التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، تقرأها على حضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من العمال الإيرانيين ويشيد بصمودهم الذي أفشل خطط الأعداء. السيد نصر الله يقول إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا للعدو. المقاومة الفلسطينية تعلن رفع حالة التأهب، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة حربية. إلى التفاصيل. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بصمود العمال الإيرانيين الذين منعوا تحقيق أهداف الأعداء لتعطيل الإنتاج في البلاد رغم اشتداد الحظر في السنوات الأخيرة. واعتبر سماحته لدى استقباله حشدا من العمال الإيرانيين بمناسبة يوم العمال في حسينية الإمام الخميني بطهران أن اليد العاملة العمود الفقري والركيزة الأساسية للإنتاج في البلاد. كما أشاد قائد الثورة الإسلامية بدور العمال في المجالات المختلفة كوقوفهم في صفوف القتال في زمن الحرب المفروضة، وكذلك دعمهم للاقتصاد المقاوم إلى جانب دورهم السياسي في البلاد. حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية لدى استقبال حشد من العمال الإيرانيين نتابع التقرير التالي.
تكريما للعامل وعمله، استقبل قائد الثورة الإسلامية جمعا من العمال ومدراء الوحدات الإنتاجية والصناعية من أنحاء البلاد في حسينية الإمام الخميني قدس سره.
وخلال اللقاء أكد سماحته أن لقاءنا السنوي مع العمال من أجل أن نشكر العمال ونقدر العمل نفسه، لذلك نود أن نشكر عمالنا الأعزاء، وتأسيا بالنبي الأكرم أقبل أياديكم، كما نريد أيضا أن تكون قيمة العمل معروفة في المجتمع حيث أن للعمل قيمة في الإسلام. هذا وأشاد قائد الثورة الإسلامية بدور العمال في المجالات المختلفة كوقوفهم في صفوف القتال في زمن الحرب المفروضة، وكذلك دعم اقتصاد البلاد إلى جانب دورهم السياسي في البلاد. هذا وأكد العمال المشاركون في اللقاء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه العامل في الإنتاج الوطني وتأثيره على الازدهار الاقتصادي في البلاد.
حسب ما قال سماحة قائد الثورة، أكد مرارا على دور العمال في الإنتاج الوطني والذي يساعد على الازدهار الاقتصادي في البلاد، ونحن علينا أن نجد في عملنا كي نكون مثمرين ومؤثرين.
العامل يستطيع أن يكون له دور أساسي في تحقيق الشعار الذي طرحه قائد الثورة الإسلامية مطلع العام الإيراني، الإنتاج المعرفي وإيجاد فرص العمل.
هذا وإن الازدهار الاقتصادي العادل يشكل المحور الأساس والرئيسي في تعليمات قائد الثورة الإسلامية من أجل تحقيق شعار العام وبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، وكانت متواصلة عبر الاتحاد الأوروبي، لكن التوصل إلى اتفاق مرهون بقرار من واشنطن. وقال خطيب زادة إن زيارة كبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا المقررة الثلاثاء إلى طهران دليل على أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح. وأضاف خطيب زادة أن إيران لن تسمح بأي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن واشنطن هي التي سلبت أرصدة الشعب الإيراني وعليها أن تعيدها إليه. حول المستجدات بشأن مفاوضات فيينا بين إيران والدول العظمى نتابع التقرير التالي.
الآمال ما زالت معقودة على مسار مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا في ظل تأكيد طهران، وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة بأن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، إلا أن التوصل إلى اتفاق والكلام لخطيب زادة مرهون بقرار من واشنطن، مشيرا إلى أن واشنطن هي التي سلبت أرصدة الشعب الإيراني وعليها أن تعيدها إليه. خطيب زادة جدد التأكيد على أن إيران لن تسمح بأي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن زيارة كبير المفاوضين الأوروبيين إنريكو مورا المقرر الثلاثاء إلى طهران دليل على أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح.
إن زيارة مورا إلى طهران والاتصال الهاتفي من قبل بوريل مؤشر على أن طريق المفاوضات سالك في الوقت الحاضر، لكن لابد من التأكيد أيضا على أن حقوق إيران يجب الحفاظ عليها على أساس الاتفاق النووي، ولن نسمح بأن تبقى أدوات الضغوط القصوى التي فرضها ترامب للقضاء على هذا الاتفاق.
هذا ومن المتوقع أن يصل مفاوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن تنسيق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا إنريكي مورا إلى طهران بهدف تحريك المفاوضات المتوقفة منذ 11 من آذار مارس الماضي. وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال في وقت سابق إنه يبحث عن طريق وسط لإنهاء الجمود الذي يهدد بالتقويض أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية الأوروبية لإبرام اتفاق من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة تنضم إلى الاتفاق النووي وإلغاء الحظر عن إيران. وقال بوريل إنه هو من أراد أن يذهب مفاوض الاتحاد الأوروبي إلى طهران لمناقشة القضية، لكن إيران كانت مترددة جدا، وصفا مهمة مورا بأنها الرصاصة الأخيرة. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، منها أن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية وهو شرط إيراني لإحياء الاتفاق. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة هم من حيث يعلمون أو لا يعلمون يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي في البر والجو والبحر، وأن يعود الإسرائيلي لاستهداف أي مكان في لبنان. وفي كلمته في المهرجان الانتخابي الذي أقامه حزب الله في صور والنبطية أكد السيد نصر الله أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يجرأ اليوم على استهداف أي مكان في لبنان حاليا بسبب معادلة الردع التي تملكها المقاومة، ولكن من يدعون لنزع سلاح المقاومة يتنكرون لهذه الحقيقة. نستمع إلى جانب من خطاب السيد نصر الله في هذا الخصوص.
لا يتوقع أحد أن يتخلى شعب المقاومة عن المقاومة. اليوم من يريد أن يحافظ على لبنان فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يدافع عن لبنان، من يريد أن يحمي لبنان، من يريد أن يتمكن من استخراج ثروة لبنان النفطية والغازية فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يحافظ على مياه لبنان فليصوت للمقاومة ولحلفائها، من يريد أن يبقى لبنان في قلب المعادلة الإقليمية، من يريد أن يبقى لبنان محترما في نظر العالم يزوره العالم ويأتي إليه العالم فليصوت للمقاومة وحلفائها. هذا نداءنا لكم. طبعا بالمناسبة اليوم الإسرائيليون أعلنوا عن بدء مناوراتهم الكبرى في فلسطين المحتلة، ولكن كما قلت في يوم القدس الآن أعلن وأقول لكم الآن يعني في الساعة السابعة، لأنه اليوم بنهار هديك بلشوا لم المحال الجنرالات، ابتداء من الساعة السابعة نحن طلبنا من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقياداتها وكادرها ومجاهديها ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية. اللبنانيون سيكونون منشغلين بالانتخابات، هناك من يهاجم المقاومة وهناك من يدافع عنها، ولكن المقاومة لا تأبه بكل أولئك الذين لا يعرفون ما يقولون وتسهر في ليلها ونهارها لتكون على أهبة الاستعداد ولتقول العدو، وأجدد القول للعدو، أي خطأ باتجاه لبنان، أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته. لسنا خائفين لا من مناوراتك الكبرى ولا من جيشك ولا من وجودك، ونحن الذين كنا نؤمن منذ أكثر من 20 عاما أنك أوهن من بيت العنكبوت، فكيف بنا اليوم؟
أعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية رفع حالة التأهب والجاهزية في كل الأجنحة والتشكيلات العسكرية بالتزامن مع إعلان العدو انطلاق مناورة تحت عنوان مركبات النار. وأكدت الغرفة المشتركة أنها في حالة انعقاد دائم لرصد سلوك العدو ومتابعته تحسبا من قيامه بارتكاب أي حماقة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقالت: نطمئنكم يا أهلنا وأبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة. وبدأ جيش الاحتلال أمس مناورة عسكرية واسعة النطاق جوا وبحرا وبرا وسبرانيا تستمر 4 أسابيع متتالية. أصيب عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركباتهم بإطلاق قنابل الغاز السام في جنوب مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذين أصيب 3 منهم بالرصاص المطاطي أحدهم بالوجه بالإضافة إلى حالات اختناق. من جهة أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية. أعلن مركز حميميم للمصالحة مقتل جندي سوري وإصابة 3 آخرين خلال اعتداءات شنتها جماعة جبهة النصرة الإرهابية في شمال سوريا. وذكر المركز أن هجوما بقذائف الهاون نفذه إرهابيون في حلب أسفر عن إصابة جندي سوري، كما قتل جندي سوري وجرح آخر نتيجة إطلاق نيران الرشاشات من منطقة أخرى، فيما أصيب جندي سوري في إدلب جراء هجوم صاروخي شنه الإرهابيون. وأضاف المركز أن خلال الساعات الماضية سجل إطلاق 5 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جبهة النصرة الإرهابية، 1 باتجاه اللاذقية و3 باتجاه حلب و1 على إدلب. أطلقت القوات الأمريكية النار على 11 منزلا بناحية باسرما في أربيل شمال العراق حسب السلطات المحلية. وأفاد مدير ناحية باسرما في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل بأن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حرير الجوية أصابت أكثر من 10 منازل وعجلات بإطلاقات نارية عن طريق الخطأ أثناء عملية تدريب دون تسجيل إصابات بشرية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 400 القوميين الأوكرانيين إثر قصف قواتها 4 معسكرات تابعة لهذه المجموعات. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد تدمير الجيش الروسي 11 موقعا عسكريا ومستودعات للذخيرة بواسطة صواريخ أونيكس، مشيرا إلى إسقاط الدفاعات الجوية 10 طائرات من ضمنها مقاتلة حاولت شن هجوم على منطقة زميني الخاضعة لسيطرة الوحدات الروسية. إلى ذلك استهدف الجانب الروسي محطة رادار أمريكية الصنع وبطارية للصواريخ من طراز غراد تابعة للجيش الأوكراني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل حشدا من العمال الإيرانيين ويشيد بصمودهم الذي أفشل خطط الأعداء. السيد نصر الله يقول إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا للعدو. المقاومة الفلسطينية تعلن رفع حالة التأهب وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة حربية. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حللتم علينا أهلا في هذه المحطة الجديدة التي سنتوقف عندها لنطل معا على نتاجات المزيد من شعراء أهل المودة في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. كونوا معنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنستعرضها في جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة هي للشاعر محمد جواد بن عبد الكاظم بن محمود بن سعيد الغبان العبيدي، أديب وشاعر ومؤلف وصحفي. ولد في النجف الأشرف عام 1930 من أسرة لها بصمة واضحة في ميداني العلم والأدب، فنشأ في أجواء المجالس التي كان يعقدها كبار أدباء النجف، ونهل منذ صغره علوم اللغة والأدب وتلقى قواعدها من أسرته، فقد كان مجلس والده الشيخ عبد الكاظم وكذلك مجلس خاله الشاعر الكبير الشيخ محمد علي اليعقوبي من بين المجالس التي نشأ بها.
ويصف الغبان نفسه تلك الأجواء بالقول: لقد نشأت في بيئة علمية أدبية في النجف، وتمتاز المدينة فضلا عن وجود الحوزة العلمية فيها بوجود المجالس العلمية والأدبية والاجتماعية التي تكاد تكون موجودة في كل بيت، فالتجار كانت لهم مجالسهم، وكذلك العمال والكسبة وطلبة العلم وغيرهم. لقد كانت الثقافة سمة واضحة للمدينة وأهلها، كما أن وجود الحوزة العلمية فيها جعلها تتقدم تقدما واضحا في هذا المجال. ولقد فتحت عيني بالأساس على مجلسين، هما مجلس والدي الشيخ عبد الكاظم الغبان ومجلس خالي المرجع الديني الشيخ محمد علي اليعقوبي، وبدأت تربيتي في هذين المجلسين فضلا عن المجالس الأخرى التي كنت أرتادها في مدينة النجف، وكذلك الجمعيات الأدبية، وأبرزها جمعية الرابطة الأدبية التي تأسست عام 1932، وجمعية منتدى النشر التي تأسست عام 1935. ولقد زادتنا تلك المجالس والجمعيات ثقافة ووعيا منذ طفولتنا المبكرة، جنبا إلى جنب الكتب التي قرأناها في تلك المرحلة، ولهذا أسمي المجالس بالكتب الناطقة، فالمتابعون في ذلك الوقت لا يقرؤون الكتاب فقط بل يناقشونه في مجالسهم.
أعزائي الأفاضل، درس الغبان مقدمات العلوم في مدينته على يد أعلام الفقه والأدب، وتخرج من كلية منتدى النشر فيها ومن أساتذته الشيخ محمد رضا المظفر، ثم سافر إلى القاهرة وحصل على شهادة الدبلوم العليا فيها. عمل مدرسا للغة العربية للمرحلتين الثانوية والجامعية، نشر قصائده ومقالاته في الصحف والمجلات، ومنها مجلة الدليل التي نشر فيها أول قصيدة له، وساهم في تحرير مجلة البذرة، كما أصدر مجلة الفكر الأدبية الثقافية في بغداد. أقام في منزله ندوة أدبية أسبوعية كان روادها أعلام الأدباء والشعراء، وكانت له مشاركات في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الأدبية، ويعد الغبان من مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب ونقابة الصحفيين العراقيين، وهو عضو في الرابطة الأدبية في النجف ورابطة الأدب الحديث في القاهرة. وقد حصل الغبان على جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري عن أفضل ديوان عام 1990، وجائزة الشعر من رابطة الأدب الحديث عام 1990 أيضا. له من الدواوين الشعرية من نفحات الإمامين والأمل ووهج الشوق والمتنبي بعد ألف عام وعلى مرفأ الجراح وإخوانيات ومطارحات شعرية ودموع القلب وفن الرباعيات الشعرية وما بعد الطوفان وقصائد المدن.
أيها الأكارم، كتب عن الشاعر محمد جواد الغبان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وزكي قنصل، كما ترجم له إيمال يعقوب في معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة، وكامل سلمان الجبوري في معجم الأدباء. بعد رحلة أدبية ناهزت النصف قرن، توفي الغبان في بغداد سنة 2012، وقد استذكره أدباء العراق بكلمات الثناء. نذكر منها قول الكاتب والمؤرخ الدكتور إبراهيم العلاف بحقه: كان محمد جواد الغبان شاعرا معروفا وإنسانا رائعا، ومسيرته امتدت لأكثر من 50 سنة. وقال عنه الشاعر الفريد سمعان: كان رقيقا وأديبا، نادرا أن يكون مثله في ذلك الوقت. وقيمه الناقد باسم عبد الحميد حمودي بقوله: أحد المبرزين من الشعراء الذين واكبوا الحركة الثقافية منذ 40 القرن الماضي، ويعد فقدانه خسارة للوسط الثقافي.
نعم أعزائنا الكرام، كتب عنه الباحث رفعت عبد الرزاق محمد قائلة: الأخير في سلسلة الشعر الكلاسيكي العراقي، وبفقده خسرة الثقافة والأدب ركنا من أركانها. وأشاد به الناقد فاضل ثامر معتبرا إياه من مؤسسي الحركة الشعرية المعاصرة في العراق، يقول: كان الفقيد الراحل واحدا من الأسماء الراسخة التي أسهمت في تأسيس الحركة الشعرية العراقية.
مستمعين الأعزاء، للشاعر محمد جواد الغبان قصيدة في مولد أمير المؤمنين عليه السلام يمدح فيها هذا الإمام، وقد صور عجزه عن وصف شخصيته وهو الذروة في المجد، متمنيا أن يؤتى قبسا من بيانه وبلاغته يمكنه من خلاله أن يوفي حقه من الوصف والتصوير، وهو النبراس المشع بنوره على ماضينا وحاضرنا، والمتجاوز لحدود النبوغ والعبقرية، والفذ الذي لم تلد مثله الأمهات بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهن عواقر من أن يأتين بمثل هذا المولود، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
ماذا يصور من علاك الشاعر، ومداك يعجز عنه فكر قاصر؟ أولست ذروة كل مجد شامخ؟ قل لي فكيف إليك يرقى الخاطر؟ مولاي هبني من بيانك قبسة يبدى بها هذا الشعور الحاسر، أولست نبراسا بنور سنائه يزهو لنا ماض ويشرق حاضر؟ جاوزت حد العبقرية في العلا، فاحتار فيك نوابغ وعباقر، ولدتك أم المجد فذا ما له في الناس ند، فهي بعدك عاقر.
ثم يبدأ الشاعر بذكر مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام وفضائله التي لا تعد ولا تحصى، والتي بدأت بولادته في الكعبة المشرفة، ثم البطولات والملاحم التي سطرها طيلة إسلامه وجهاده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث الغزوات والمعارك كانت تشهد له، بل إن ملائكة السماء شهدت له بشجاعته وبسالته، فهو القائد البطل الذي من حقنا أن نفخر به أمام الأمم والشعوب، كما يعلن الشاعر محمد جواد الغبان ذلك بقوله.
يا ليلة الميلاد تشرق بالسنا، فكأنها صبح أغر زاهر، وكأنها في الدهر عقد تزدهي في جيده وبمعصميه أساور. غنت بك الأجيال أروع نغمة، رقصت لها الدنيا وغنى السامر، والكعبة الغراء جللها السنا بشرا، ونورها الوليد الطاهر. أرجاؤها عبقت بنغم أريجه، للآن يتبعنا شذاه العاطر. شهدت لك الغزوات أنك فارس الحلبات، والليث الهزبر الخادر. للآن تشهد بدر أنك بدرها، وانجاب ليل الشرك وهو الداجر. فإذا تفاخرت الشعوب بقائد بطل، فإنا في علاك نفاخر.
مستمعين الكرام، حول شاعرية الشاعر العراقي المعاصر محمد جواد الغبان نقدم لكم الحوار التالي.
ألف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم سمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي المعاصر محمد جواد الغبان، نلاحظ أنه قد جمع في أسلوبه الشعري بين جزالة الأسلوب وفخامة التعبير من جهة، وبين الوضوح في المعنى والصور. ما مدى نجاح الشاعر في هذا الجمع بنظركم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللطيف الذي يلتفت إلى الشعر الملتزم ويعنى شاعر محمد جواد الغبان ينتمي إلى جيل النصف الأول من القرن العشرين تقريبا، وهو شاعر في صياغة القصيدة ينهج سبيل القدماء، يعنى كثيرا أن يكون واضحا لذاكرة المتلقين، فألفاظه قريبة من الذاكرة وإيقاعاته مأنوسة مألوفة، ولذلك هو يكتب في الأوزان والقوافي الشائعة المتواضع عليها المألوفة في الشعر العربي والمأنوسة لدى الأسماع، وصوره بيانية يغلب عليها أسلوبان حسب رصدي لمجمل شعري، أسلوب التشبيه وأسلوب الاستعارة، ويأتي بالمرتبة الثالثة أسلوب الكناية. أما الأسلوب المجاز المرسل سيذهب إلى المجازات الواضحة البسيطة بالعلاقات التي يدركها المتلقي العام قبل المتلقي النوعي المختص، وبناء القصيدة عند بناء موضوع ليس بناء قصة. يعني في ذاكرة قصيدة له يعارض فيها همزية المتنبي الشهيرة، أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء، يذهب إلى معارضة هذه القصيدة، ونهج المعارضة عنده أعني أنه يذهب إلى عيون الشعر العربي في نماذج معينة منها وينسد على منوالها، هذا أيضا سمة في شعره.
طيب.
ولذلك بناء القصيدة لم يلتفت إلى أشكال البناء الحديث، عن البناء المسرحي أو بناء قصيدة القناع أو البناء القصصي أو حتى البناء الحكائي، لا، يذهب إلى البناء الموضوعي الذي تتتابع فيه الأفكار المنتمية إلى حقل من المعنى وينتقل إلى حقل من المعنى آخر وهكذا. يعني أحسب أن مرد هذا إلى عنايته بإيصال المعنى للمتلقي، كأنه يكتب لجمهور عام أولا ولجمهور المختصين ثانيا، والذي يكتب للجمهور العام يعنيه كما يقول القدماء أن يكون المعنى في ظاهر اللفظ، ولذلك تلحظ الألفاظ والمعاني قريبة من وعي المتلقي يحيط بها مباشرة. ذكرتم ثنائية جزالة اللفظ مع وضوح المعنى، طبعا حين يعنى بمعجمه واضحا ويعنى بأساليب صوره تقرب المعنى وتكثفه ولا تعمقه كثيرا، الاتجاه الوعظي في شعره واضح أيضا. يعني مصادر المعنى عنده نوعان أو اتجاهان مصادر إنتاج المعنى عنده، المصدر الأول هو المصدر الإسلامي ومرد هذا لثقافته، والمصدر الثاني هو الواقع الاجتماعي الحياتي المباشر ويقل عنده الجانب السياسي. محمد جواد الغبان في المشهد في الشعر العراقي الآن، في المشهد الشعر العربي الآن، يعرفه المختصون لأنه لم يعنى بالتسويق لشعره، على لم يعنى بالجانب الإعلامي الذي يضمن لشعره الإعلان والإشاعة في ذاكرة الجمهور الجمعي، مع أنه يفلي الجمهور العام.
وطبعاً
له شعراء كثيرون، يعني كأن القول الصالح عنده أمانة يقوله ولا يعنيه كثيرا أن يشيع بين الناس. هو يعني أشعر به إنسانا مثقفا واعيا، يعنيه أن يقول الكلمة التي يراها صالحة ينتفع منها الناس ويقف عند هذا الاتجاه، لذلك لم يؤثر عنه التفاته أو عنايته بالحضور المهرجانات بالمشاركة فيها على نحو فاعل كما نلقى.
أحسنتم كثيرا، الشكر الجزيل لك دكتور رحمن غرزان أستاذ النقد والأدب والبلاغة من العراق، حسبكم الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
شكرنا للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم. أعزائنا الكرام، وندعوكم إلى الاستماع لما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأكارم، قال شاعرنا محمد جواد الغبان من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وبيان فضائله ومناقبه والملاحم التي سطرها في يوم الطفوف والتي خلدت ذكره على مر الأجيال وحولته إلى رمز لرفض الظلم والطغيان وعدم الرضوخ لحكم الظالمين، حتى استحال نبراسا ساطعا يملأ الدنيا نورا وسناء، فهو الإمام الذي خلقه الله تعالى ممزوجا بلطفه وطهره ونقائه، وهو الكريم الأصل الطيب الأرومة، وكفاه فخرا أن أمه فاطمة عليها السلام وأباه حيدرة الكرار وجده المصطفى صلى الله عليه وآله، وأنه قد ترعرع ونشأ بين الأحضان الطاهرة لنبي الرحمة الذي علمه الإباء والأنفة ورفض الظلم والخضوع للجائرين. يقول الشاعر في هذا الصدد:
كتب الله لذكراك البقاء، فغدت تعلو وتزداد نماء، كلما مرت عليها حقب فهي ترقى في ذرى المجد ارتقاء. إنها نبراس حق وهدى، تملأ الآفاق نورا وسناء. يا إماما قد براه الله من لطفه كالغيث طهرا ونقاء، وتغذى دره من فاطم لبنا باركه الله غذاء، وبأحضان النبي المصطفى قد تربى فاكتسى منه البقاء، وتلقى من أبيه المرتضى شيما توليه حمدا وثناء. ولقد لقنه كيف الفتى يرتقي فوق ذرى المجد ارتقاء، كيف يأبى الذل في العيش فلم يتخذ يوما سوى العز رداء.
أجل أيها الأكارم، الإمام الحسين عليه السلام كما يصرح الشاعر الشهيد الذي سبق الشهداء فكان سيدهم، وهو الذي سارع إلى تلبية نداء ربه لمحاربة المنحرفين عن دينه والمحرفين لشريعة المصطفى صلى الله عليه وآله، فشهر سيفه عازما على نشر العدل ورفض كل العروض التي انهالت عليه في مقابل أن يمد يد المبايعة للظالمين، وارتضى أن يمضي شهيدا هو وأهل بيته وأصحابه الأوفياء، فقدموا ما قدموا من تضحيات في سبيل العقيدة حتى خلدهم التاريخ وكتب ملاحمهم بأسطر من نور، وغدوا رمزا للبطولة والثبات والصمود في العقيدة على مر العصور والدهور، كما يتجلى لنا ذلك في قول الشاعر:
يا شهيدا قد سما في مجده لذرى الخلد فبز الشهداء، يوم ناداك الهدى تنقذه من ذوي الغي فلبيت النداء، شاهرا للحرب سيفا صارما، ناشرا للعدل في الدنيا لواء. يوم ساموك بأن تعطي يدا صاغر النفس فأعلنت الإباء، كيف ينقاد ذليلا من يرى موته والعيش في الذل سواء. وحواليك تهاوت فتية سرعوا في حومة الحرب ظماء، عطشا ماتوا وحتى طفلهم لم يذق وهو يعاني الموت ماء، سجل التاريخ من أسمائهم أسطرا يزهو بها الدهر الزهاء، وإذا ما مر يوما ذكرهم ملأ العالم حزنا وبكاء.
مستمعينا محبي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة عند المزيد.
أعزائنا الكرام، شكرا على طيب المتابعة والاستماع، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية،
وذلك في أيام الثلاثاء عند الساعة 6:10 عصرا،
فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 11:25 ليلا،
ويعاد أيضا أيام الأربعاء في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران. فضاءات أدبية.
أدبية.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا لهذا اليوم تعريف النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة حرف من حروف الهجاء العربية المعروفة، وتقع في آخر أو وسط الكلمة، ويتوقف النطق بها على حسب الحرف الآتي بعدها. والنون الساكنة هي حرف النون الذي خلا من الحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة. مثال على النون الساكنة في وسط الكلمة نحو منها، ينهون، وفي آخر الكلمة مثل من فعل، من رسول، وإن يكن. أما التنوين فهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه كتابة ووقفا. ومعروف أن التنوين هو الفتحتان أو الكسرتان أو الضمتان في آخر الاسم. ولما كان النطق بالتنوين في حالة وصله بما بعده، يتولد عنه نون ساكنة في اللفظ. لهذا عوملت هذه النون المتولدة عن التنوين معاملة النون الساكنة في أحكام التلاوة. أما عند الوقوف على التنوين فتزول النون المتولدة عن التنوين. أمثلة على التنوين: رسول، تنوين ضمة، وهكذا تقرأ عند الوصل. أما عند الوقف تقرأ رسول. مثال آخر: رسولا، تنوين فتحة، هكذا تقرأ عند الوصل، وتقرأ عند الوقف رسولا. مثال آخر: رسول، تنوين كسرة، تقرأ هكذا عند الوصل، وتقرأ عند الوقف رسول. فتنوين الضمة وتنوين الكسرة يبدل عند الوقف إلى سكون فتقرأ رسول، بينما في تنوين الفتحة تحول إحدى الفتحتين إلى ألف فتلفظ رسولا، أو بتعبير آخر تحول النون الساكنة التي تلحق الاسم في التنوين إلى ألف. أحكام النون الساكنة والتنوين: علمنا مما مضى من الدروس أن التنوين والنون الساكنة لها حكم واحد، لأن التنوين هو أيضا نون ساكنة ولكنها تلفظ ولا تكتب. وحسب تعبير علماء التجويد أنها، أي نون التنوين الساكنة التي لا تكتب، تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه وقفا وخطا. وللنون الساكنة أربعة أحكام سوف نشرحها مع ذكر بعض الأبيات للاستشهاد على أحكامها، انتقيناها من تحفة الأطفال للمرحوم الشيخ سليمان الجمزوري، حيث قال في أحكام النون الساكنة والتنوين الآتي: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. ومعنى النون الساكنة خلوها من حركات الإعراب الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة. وهناك قاعدة تجويدية يجب أن نذكرها بمناسبة تعرضنا لموضوع السكون، وهو أنه لا يجوز الوقوف على متحرك ولا الابتداء بساكن. مثال على ذلك: الحمد لله، تقرأ الحمد لله عند الوقف، فإن الهاء هنا تسكن لأننا وقفنا عليها ولم نصلها بما بعدها. حكم الإظهار: والإظهار في اللغة العربية معناه البيان، وفي اصطلاح علماء القراءة والتجويد إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. ويكون الإظهار في النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدهما أحد حروف الحلق الستة التالية: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، والتي جمعت في أوائل الكلمات في العبارة الآتية: أخي هاك علما حازه غير خاسري. فالحرف الأول في كلمة أخي الهمزة، والحرف الأول في كلمة هاك الهاء، والأول في كلمة علما العين، وفي كلمة حازه حرف الحاء، وفي كلمة غير حرف الغين، وفي كلمة خاسري حرف الخاء. وهذه الحروف تسمى حروف الإظهار أو حروف الحلق، لأن مخرجها من الحلق. وإليك عزيزي المستمع أمثلة عليها. نذكر أولا النون الساكنة وحروف الإظهار في كلمة واحدة، ثم بعد ذلك نذكر أمثلة للنون الساكنة وحرف الإظهار في كلمتين، وكذا نذكر أمثلة للتنوين يتبعها حرف الإظهار والتنوين لا يكون إلا في كلمتين. الهمزة ينأون في كلمة واحدة وفي كلمتين، ومن أعرض، التنوين كل آمن، حرف الهاء ينهون في كلمتين، من هاد، التنوين فريقا هدى، حرف العين أنعمت في كلمتين، من علم، التنوين حكيم عليم، حرف الحاء وانحر في كلمتين، من حاد الله، التنوين من حكيم حميد، حرف الغين فسينغضون في كلمتين، من غل، التنوين ماء غير آس، حرف الخاء والمنخنقة في كلمتين، هل من خالق، التنوين يومئذ خاشعة. وشكل التنوين في آخر الكلمة في حالة الإظهار يكون كما يلي: تنوين الفتح وتنوين الكسر يكتب فتحتين وكسرتين متوازيتين فوق بعضهما، أما تنوين الضم فيكتب ضمتين متعانقتين. مستمعين الأكارم، إلى هنا انتهينا من درس الإظهار، وهو الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، وسنقوم بتطبيق ما شرحناه عند تلاوتنا. وتلاوتنا لهذا الدرس من سورة الملك الآية 15، ولحين تهيئة المصحف الشريف أمامكم لمتابعة التلاوة نقرأ عليكم حديثا عن الإمام علي عليه السلام. قال علي عليه السلام: وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور.
أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون صدق الله العلي العظيم.
وبهذا أعزتي المستمعين ننهي درسنا لهذا اليوم، وسيكون درسنا في الحلقة المقبلة درس الإدغام الناقص. طبتم وسعدت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
قلب من ثقل الجوى واصطفت من هجعة اليأس المشيب ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به مذ أبصر حاش ربي بما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به مذ أبصر عاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر إن ربي يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر، خيرنا بالخير فالله أمر، وبهذا نطق الحق المبين.